نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب الإيمان للإمام البخاري رحمه الله وشرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحم الله علماء المسلمين أجمعين وألحقنا بما لا خير. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان، أو باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أخرج بسنده عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك شيئا أو سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمسة. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. كما قرر البخاري رحمه الله في أول باب من هذا الكتاب، كتاب الإيمان، أن الإيمان قول وفعل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وواصل بيان هذه الحقيقة التي قررها في أول باب، وأن الأعمال من الإيمان، فالإيمان قول وفعل، هكذا عبر البخاري، والمشهور قول وعمل، فالأعمال من الإيمان. فأكثر رحمه الله من تقرير هذا بذكر أبواب كثيرة صرح فيها بأعمال دل الكتاب والسنة على أنها من الإيمان. في هذا الباب قال: أداء الخمس، يعني أداء الخمس من المغنم، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إليكم سهوا للرسول، الآية. فقال: أداء الخمس من الإيمان. قال الحافظ رحمه الله في الشرح: قوله باب أداء الخمس من الإيمان، الخمس بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. قوله وهو قول أبي جمرة، عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. قوله: كنت أقعد مع ابن عباس، قال الحافظ رحمه الله، بيّن المصنف في العلم، أي في كتاب العلم،
من رواية غندر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس لأبي جمرة، فقال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. هذه سبب إكرام ابن عباس لأبي جمرة. قال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، هذا معنى الترجمة، يتكلم ابن عباس بالعربي وأبو جمرة يترجمها إلى لغات الإيه؟ الحاضرين. وإذا سأل الحاضرون من العجم بلغتهم ترجم أبو جمرة لابن عباس بالعربية. قال ابن الصلاح: أصل الترجمة هو هذا، التعبير عن لغة بلغة، أن تتكلم بالعربية ويترجم كلامك إلى الإنجليزية والعكس. قال: وهو عندي هنا أعم من ذلك، يعني أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، لكن ابن الصلاح بيقول إيه؟ الترجمة أعم من كده، الترجمة أعم من ترجمة من لغة إلى لغة. قال: وهو أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم، إما لزحام أو لقصور فهم. يبقى أبو جمرة ما كانش بيترجم بس من لغة للغة، لا، قال ابن الصلاح: من معاني الترجمة إن الناس كانوا مزدحمين عند إيه؟ عند ابن عباس، فكان أبو جمرة يسمع كلام السائل من بعيد ويقول لابن عباس: السائل بيقول كذا وكذا، وكان يسمع من ابن عباس ويبلغ ابن عباس للإيه؟ للحاضرين، أو يرفع صوته زي حكاية المبلغ في الصلاة كده. المبلغ في الصلاة إذا ضعف صوت الإمام يبقى فيه واحد وراه إيه؟ يرفع صوته أكبر ليبلغ من وراءه. فقال ابن الصلاح: هذا معنى الترجمة. واستنصر أو استظهر الحافظ هذا القول الثاني، فقال: قلت الثاني أظهر، اللي هو كان بيرفع صوته عشان إيه؟ يبلغ الناس ويسمع من الناس ويبلغ هو. قال الثاني أظهر لأنه كان جالسا معه في سريره، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم. وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها. قال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد، كان ابن عباس يكتفي في الترجمة بواحد. قال الحافظ: قلت، وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي، اكتب رقمه في الهامش، في أواخر كتاب الأحكام اكتب رقمه في الهامش 13 على 185، يعني المجلد 13 من فتح الباري صفحة 185. قال البخاري هناك: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد، وهل يجوز ترجمان واحد. وذكر الحافظ هناك في ذلك الباب في كتاب الأحكام الترجمة، هل هي من باب الإخبار أو من باب الشهادة، هل هي من باب الأخبار أو من باب الشهادة. فالخبر يقبل فيه قول الإيه؟ الواحد، وأما الشهادة عايزة إيه؟ عايزة اثنين. فاختلف العلماء في الترجمة. دلوقتي إيه؟ العالم قاعد بيتكلم باللغة العربية وواحد قاعد جنبه بإيه؟ بيترجم باللغة الإنجليزية، هل ترجمة الواحد تكفي ولا لابد من اثنين يترجموا؟ فذكر في ذلك الباب الذي أشرنا إليه إن العلماء اختلفوا، وسبب اختلافهم هل يكتفى بترجمان واحد أو لابد من اثنين. قال إن الذي عدها، الذي عد الترجمة إخبار، يبقى الخبر يكتفى بإيه؟ بخبر واحد، يبقى يكفي ترجمان واحد. والذي اعتبرها شهادة قال لابد في الشهادة من إيه؟ من اثنين. فالقرطبي بيقول في هذا الأثر عن أبي جمرة دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد. قال الحافظ: قلت، وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي. واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم. استنبط ابن التين من أثر أبي جمرة أن كان بيترجم لابن عباس، وابن عباس قال له إيه أقم عندي حتى أجعل لك إيه سهما من مالي، فابن التين قال يجوز أن يأخذ المعلم أجرا على إيه على تعليمه لقوله حتى أجعل لك سهما من مالي. قال وفيه نظر لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند المصنف صريحا في الحج. قوله ثم قال إن وفد عبد القيس، إن وفد عبد القيس بعد سطرين في السطر الثالث من أسفل هذه الجملة، وللمصنف يعني البخاري في أواخر المغازي من طريق قرة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوى إن أكثرت منه، فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، فقال قدم وفد عبد القيس. فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له. يبقى هذه الرواية بتبين ليه ابن عباس قال لأبي جمرة إن وفد إيه عبد القيس قادم على رسوله فأمرهم بأربع ونهاهم عن إيه عن أربع. إن أبي جمرة بيقول لابن عباس إن لي جرة، الجرة ها زي الزلعة زي الزلعة الفخار المعروفة، إن لي جرة أنتبذ فيها يعني النبذ هو الرمي، نبذوه يعني إيه طرحوه ورموه يعني ترمي كده إيه كم حبة عنب وكم حبة خوخ وكم حبة تفاح في إيه في الجرة دهيت حتى يحلو. قال فأشرب منه حلوا، ولكن لو شربت ياما وقعدت في وسط الناس أخاف إن أنا إيه يعني أتأثر بالشراب يعني أتكلم بكلام مش مظبوط يعني إيه يعني الشراب يؤثر فيه. فقال بقى قدم ابن عيه وفد عبد القيس ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. قال الحافظ وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار، وهو ثابت من حديث بريدة عند مسلم وغيره. الحديث اللي ذكره ابن عباس نهى عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت دي كلها أواني كانوا ينبذون فيها ويشربون، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فيها ثم أباحها لهم، بس وصلوا ما إيه يشربوها بسرعة. زي ما قلنا قبل كده النبيذ ده هو عبارة عن الكوكتيل اللي الناس بتعمله في رمضان، الخلطة ديته في الأفراح إيه؟ الكوكتيل بتاع الفرح ده هو، ففي بعض الأواني لما تعملها فيه تقوم تتخمر بسرعة تصير خمر بسرعة، فنهاهم عن هذه الأواني. وبعدين قال إيه انبذوا فيها بس بشرط تشربوه بسرعة قبل أن إيه قبل أن يتخمر. فالحافظ بيقول إن لعل ابن عباس لم يبلغه إيه النسخ، ولذلك ذكر لأبي جمرة الحديث أن النبي نهى عن الانتباذ في هذه الإيه الجرار. وفي قول لعل ابن عباس لم يبلغه النسخ إشارة إلى أن العالم مهما اتسع علمه فقد تخفى عليه بعض الإيه المسائل والإيه والأحكام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أما تقرأ في الكتب في الفقه المقارن فقه المقارن وتشوف إيه مذهب الشافعي ومذهب أبو حنيفة ومذهب أحمد ومذهب مالك ومذاهب الأخرى تلاقي فيه خلاف بين العلماء والفقهاء. طب الخلاف ده جه منين؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر لهذا الخلاف علل، منها أن بعضهم قد لا يبلغه الحديث، أن بعضهم قد لا يبلغه الإيه الحديث، زي الحافظ كده بيقول فابن عباس لم يبلغه نسخ الإيه تحريم الانتباه. فالعالم قد يخفى عليه بعض الأشياء، وحديث الاستئذان ثلاثة وقصة أبو موسى مع عمر بن الخطاب مشهورة، لما استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا فلم يأذن له ونمشى أبو موسى، وبعدين عمر يبدو أنه مثلا كان اتأخر على ما لبس وكذا وطلع فتح مش لاقي حد، بص يمين شمال لقى واحد ماشي، أبو موسى قال تعالى تخبطت علي، قالوا خبط، قال ما مشيت لي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الواحد يستأذن ثلاث مرات فإن لم يؤذن له انصرف، قال مسك في خناقة، قال كمان يقول الرسول لازم تجيب حد يشهد لك أنك أنت سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال هذا. فمر على قوم قال يقم أصغرنا معك، فشهد أن الرسول أمر بذلك، فقال ألهانا الصفق في الأسواق، يعني لما نروح السوق وجاي من السوق ألهانا حتى فاتنا هذا العلم من رسول الله. فالشاهد أن العالم مهما اتسع علمه قد تخفى عليه بعض الأحكام وبعض المسائل، وهذا لا يقدح فيه، فتلك سنة الله وذلك فضل الله، فقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. عشان لما تعتقد هذه الآية وفوق كل ذي علم عليم، لما يتسع علمك كده وبعدين تقول وفوق كل ذي علم عليم، تقوم تعرف ان فيه ان لسه فيه فوقك، يبقى خلي بالك انزل شوي. لما تلاقي نفسك شالت كده وبصت لنفسها كده ومعجبة يعني ان عندها علم يامي، تقوم تقول قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، تقوم تنزل شوي. في علماء اكبر اكثر منك علما وكنت ما تعرفهمش، ولذلك عتب الله على موسى لما قيل له هل على وجه الارض احد اعلم منك، قال لا، فعتب الله عليه، ازاي تقول ما فيش، وقالوا ان في عبد من عبادنا عنده علم مش عندك، وكانت القصه. ولذلك امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وقل رب زدني علما، ما دمت بتطلب الزياده يبقى انت في حاله في حاله نقص، الكمال مش محتاج زياده، الميه الكوبايه لما تنتلي ما تقبلش زياده، متى تقبل الزياده في نقص، فدمت امرت ان تقول رب زدني علما يبقى انت مهما كان علمك هو ناقص. نعم. قال وفيه دليل على ان ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار، وهو ثابت من حديث بريده عند مسلم وغيره. قال القرطبي فيه دليل على ان للمفتي ان يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتيا اذا كان السائل بصيرا بموضع الحجه. ابو جمره قال لابن عباس، ابو جمره قال ابن عباس ان لي جره انتبذ فيها فاشرب حلوى الى اخر السؤال، فابن عباس قال له قادم وفد عبد القيس على رسول الله فقال كذا، يعني ذكر له الدليل وما قالوش مثلا عمل كذا حرام او لا يجوز لان الرسول قال كذا، لا ده اداله النص مباشره. فقال القرطبي رحمه الله في هذا دليل عن ان المفتي اذا سئل عن امر وراى ان السائل من اهل الفهم والعلم ما يقولوش بقى هذا المساله جائز وقال فلان وعلان، لا يقول له قال الله قال رسوله. ليه؟ لان السائل لما هيسمع الايه هيعرف وجه الاستدلال بها، ولما يسمع الحديث هيعرف وجه الاستدلال به. لكن لما يسالك واحد من العامه، اما يسالك واحد من العامه عن مساله، العام ده مش عايزك تقول له قال الله قال رسول الله، مش انه مش هيفهم الايه ولا هيفهم الحديث، العام عايز يقول لك، تقول له هذا واجب او مستحب او هذا حرام او هذا مكروه بس. يبقى على المفتي ان يفرق بين السائلين، فان راى السائل من اهل العلم والفقه والبصيره فيعطيه الدليل مباشره، واما اذا كان السائل من العامه فيبسط له القول ويذكر ما يحتاج اليه. قال قوله لما اتوا، ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم، او قال من الوفد، يعني اما تسمع في حديث كلمه او معناته الشك من من احد الرواه، اي اللفظين قال، اي اللفظين قال، وهذا دليل على مدى الدقه، دقة الصحابة رضي الله عنهم في النقل، في النقل. لو قال من القوم أو من الوفد الاثنين واحد، يعني لم يقتصر على واحدة منهم، هو مش هو شك أي اللفظتين قال النبي، صلى الله عليه وسلم، من القوم أو من الوفد أو من الوفد؟ فلما اقتصر على وحده، ولكن جيب الايه باللفظين اللي ممكن يكون ايه سمع أحدهما، وهذا تبرئة للذمة في الرواية، تبرئة للذمة في الرواية، منتهى الدقة والأمانة. قال النووي: الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقى العظماء. الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقى العظماء، واحدهم وافد. قال: ووفد عبد القيس المذكورون كانوا 14 راكبا، كبيرهم الأشج، ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم. الأشج صاحب وفد عبد القيس، قصته مشهورة. لما جي مع الوفد ده، الوفد نزل كده في ساحة المسجد النبوي، ساعة ما وصلوا الساحة جي كل واحد نازل عن الجمل بتاعه وسايب الجمل باللي عليه بما حمل، وطلع الجاري على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة شوقهم، من شدة شوقهم. فالأشج هو واحد منهم، وصف بذلك أو سمي بذلك، كان فيه شجة في إيه؟ في رأسه. فالأشج هذا لقى الناس كلها سبت الجمال ومشت، طب هو كمان حيسيب الجمال تروح فين من اللي عليه؟ فنزل هو وصار إيه ينزل الإحمال بتاع أصحابه ويربط الجمال، وجي جاي على الصندوق اللي معاه، وجي يطلع الغيار النظيف ومغير الغيار اللي كان لابسه، وجاي من سفر أشعث أغبر غير هدومه، لبس هدوم ايه حلوة كده، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. فعله كذا كل هذا والرسول ينظر إليه. فلما دخل عليه بعد كل هذا قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والإيه؟ والأناة. قال: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ في منتصف الصفحة المقابلة قال ابن أبي جمرة في قوله من القوم: دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. دخل واحد عليك غريب ما انتش عارفه، يستحب ان يقول اهلا وسهلا مرحبا بالضيف، ما الاخ حضرتك مين ومنين، فتقوم تعرفه. فلما تعرفه تنزله، تنزله منزلته. ايوه، لان الانسان لا يكرم الا من عرف قدره. فلما تساله مال مين حضرتك ومنين، عرفنا بنفسك بتشتغل ايه، خد بالك، تقوم تعرف الناس، تقوم تعرف تنزلهم منزلتهم وتخاطبهم بما يليق بهم. قالوا: ربيعة. من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: فيه التعبير عن البعض بالكل. ربيعة دي ايه؟ اسم القبيلة كله، وهما القبيلة ولا بعض القبيلة؟ بعض القبيلة. فقال: فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة. قال: وهذا من بعض الرواة، فإن عند المصنف في الصلاة من طريق عباد عن أبي جمرة فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة. حي من إيه؟ من أحياء إيه؟ من أحياء ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا. ترحيب بقى بالضيف، ترحيب بالقادم. قال: مرحبا. قال: هو منصوب بفعل مضمر أي صادفت رحبا، والرحب معناه إيه؟ السعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها أهلا، أهلا وإيه؟ ومرحبا، أي وجدت أهلا فاستأنس. أهلا ومرحبا، مرحبا يعني صادفت إيه؟ سعة، صادفت سعة، فأهلا بك بين أهلك فاستأنس فلست غريبة، استأنس فلست غريبة. ادي معنى كلمة اهلا ومرحبا للايه؟ للضيف. احنا بنقولوها بشكل مش عارفين معناها ايه، لكن معنى اهلا ومرحبا يعني مرحبا بك صادفت سعة، صادفت سعة، فاستأنس فأنت بين اهلك. قال: وافاد العسكري ان اول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن. قال: وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم. اما يجي لك ضيف كل شوية ترحب به، أهلا وسهلا مرحبا يا مرحبا، وهكذا تأنسه تأنسه أيوة تأنسه. قال فيه دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هاني يوم الفتح مكة أنها ذهبت إليه عليه الصلاة والسلام فقال مرحبا بأم هاني. وفي قصة عكرمة بن أبي جهل لما كان هربان عن الفتح من النبي عليه الصلاة والسلام وركب البحر من جدة عشان يهاجر خوفا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاج البحر وعصفت الأمواج والريح، فقال قبطان السفينة: أيها الركاب أخلصوا الدعاء لله فإنه لا ينجيكم في البحر إلا الله. فالكلمة وقعت في قلب عكرمة، قال لئن كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا هو، لله علي عهد إن نجاني أن آتي محمدا فأبايعه ولأجدنه رؤوفا رحيما، فنجاه الله فأتى وفى بعهده وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فرحب به، قال مرحبا بالراكب المهاجر. وفي قصة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه يقول: مرحبا يا بنيتي، مرحبا يا بنيتي، مرحبا يا بنيتي. وكل هذه الآثار صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه قال: مرحبا وعليك السلام، مرحبا وعليك السلام. يبقى ممكن زياده كلمه مرحبا في الرد، يقول مرحبا واقول لك السلام عليك، تقول مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله، او عليكم السلام ورحمه الله مرحبا اهلا وسهلا. وقوله غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قال غير خزايا جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. فوفد عبد القيس أسلموا طوعا، لم يحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسبهم، إنما هم بادروا بالإسلام من غير حرب. غير خزايا ولا ندامة. قال ابن أبي جمرة: بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها. الندم يوم القيامة، الندم يوم القيامة. قال: غير خزايا في الدنيا ولا ندامة يوم القيامة. فإذا نفى عنهم الندم يبقى أثبت لهم ضده. وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن أو أمن عليه الفتنة، جواز المدح في الوجه إذا أمن على الممدوح الفتنة، هذا رخصة، يجوز تثنية أو الثناء على الرجل وتزكيته إذا أمن المزكي عليه الفتنة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. قال: المراد بالشهر الحرام الجنس، الشهر الحرام المراد الجنس، الجنس اللي هو الأربعة أشهر، اللي هي أربعة أشهر، مش مراد شهر واحد. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، قال مراد الجنس فيشمل الأربعة. وقيل اللام للعهد والمراد شهر رجب، وفي رواية للبيهقي التصريح به فنكت شهر رجب، وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكر حيث قال: رجب مضر. قال: والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم ما تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه، أي بخلاف رجب. وفيها دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق. فمرنا بأمر فصل، مرنا بأمر فصل نخبر به من ورانا، احنا وفد احنا وفد جايين نمثل اهل البلد بتوعنا، فمرنا بامر فصل، اي قل لنا قولا فصلا. قال الفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل، اي يفصل بين الحق والباطل، او بمعنى المفصل اي المبين المكشوف. وقال الخطابي الفصل البين، وقيل المحكم. نخبر به من وراءنا، قال ابن ابي جمره فيه دليل على ابداء العذر عند العجز عن توفيه الحق واجبا او مندوبا، وعلى انه يبدا بالسؤال عن الاهم، وعلى ان الاعمال الصالحه تدخل الجنه اذا قبلت. الاعمال الصالحه تدخل الجنه اذا ايه؟ اذا قبلت، وقبولها يقع برحمه الله. ايوه، هو ايه؟ لن يدخل احدكم عمله الايه؟ الجنه، الحديث يعني، وتلك الجنه اورثتموها وما كنتم ايه؟ تعملون. فالاعمال الصالحه لا تدخل الجنه الا اذا تقبلها الله، وقبول الله لها ده ايه؟ رحمه من الله سبحانه وتعالى، يبقى لن تدخل الجنه الا بايه؟ الا برحمه الله. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وسكت عن الحج. قال الحافظ لأن هم جم إيه؟ كانوا أسلموا بمبكرين، والحج كان فرض سنة إيه؟ 9، هم دول أسلموا قبل كده، فلم يكن الحج قد إيه؟ قد فرض. ونهاهم عن أربع، وقلنا الأربع التي نهي عنها بعض الجرار أو الأواني التي ينبذ فيها، فكانت طبيعة الإنادة هي تساعد على سرعة التخمر، فنهاهم عن النبذ فيها، ثم رخص لهم في ذلك أن ينتبذوا في أي إناء كان، بس بشرط أن يشربوه قبل أن يتخمر. قال رحمه الله: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة. خلي بالك، الأعمال بالنية ده المشهور، لكن الزيادة بقى الحسبة دي بقى. ها، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، ولكن جهاد ونية. ثم أخرج بسنده عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما جاء، أي باب بيان ما ورد، دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة. الأعمال الشرعية، المراد بالأعمال الشرعية أي الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى إيه؟ إلى الله. الأعمال التي شرعها الله ليتقرب بها العباد إيه؟ إليه. الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الرحام، أدي الأعمال الشرعية. قال: الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة. طب النية عارفينها، أي الحسبة؟ قال: والمراد بالحسبة طلب الثواب. والمراد بالحسبة طلب الإيه؟ طلب الثواب، يعني تعمل العمل لله ترجو من الله الإيه؟ الثواب على هذا العمل. لابد من اثنين بقى، يبقى نية وإيه؟ نية وحسبة. خلي بالك بقى من الشرط ده. الأعمال الشرعية معتبرة بالإيه؟ بالنية والحسبة. تنوي بعملك الصالح وجه الله، ترجو به الثواب من الله تبارك وتعالى. قال: ولم يأتي حديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة. ما فيش حديث إيه قال الأعمال بالنية والإيه والحسب، إنما الحسب يقول إنما الأعمال بالإيه بالنية بس، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة. وقوله لكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى. وقوله فدخل فيه هو من قول مصنف، يعني من كلام بخاري، وليس بقية مما ورد. قال وتوجيه دخول النية في الإيمان، الإيمان عايز نية إزاي؟ أنا عشان أؤمن بالله عايز نية. قال توجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف عن البخاري أن الإيمان إيه؟ عمل. الإيمان إيه؟ عمل، وما دام عمل يبقى يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نية. قال وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه، لأنها متميزة لله فلا تحتاج لنية تميزها. يعني في أعمال كده خاصة بالله لا تعمل إيه؟ لا تعمل لغيره، فأنت لما تعملها يبقى أنت عملتها إيه؟ لله عز وجل، مش محتاجة نية، أصل هذه أعمال خاصة بالله، فأنت لا تعمل هذه الأعمال إلا لله، فخلاص ما دام هذه الأعمال لا تعمل إلا لله، فإذا عملتها يبقى أنت عاملها لإيه؟ عملتها لله. لكن الأعمال التي ممكن أن تفعل لغير الله دي بقى اللي محتاجة إلى إيه؟ إلى نية، إنك أنت بتعملها لإيه؟ لله لا لغيره. قال لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية أو عن الحمية. يبقى إيه؟ النية وظائفها تميز العمل لله عن العمل إيه؟ لغير الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم إيه؟ يراؤون. يبقى الصلاة ممكن واحد يصلي رياء، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إيه؟ يراؤون الناس، فالصلاة ممكن يدخلها الرياء، يبقى لابد أن تنوي بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه أول فوائد النية، تمييز العمل لله عن العمل لغيره. الثاني تمييز مراتب الأعمال، أنت هتقوم تصلي دلوقتي هتصلي السنة القبلية ولا هتصلي الفريضة؟ النية بتحدد، النية بالإيه؟ بتحدد. طب الفريضة ظهر ولا عصر؟ النية هي اللي بتإيه؟ النية بتحدد. يبقى وظائف النية، النية تميز العمل لله عن العمل لغيره، وتميز الفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة. الصيام واحد طول النهار ما بيأكلش، بس هو مش صايم، هو مش صايم، هو عايز يعمل زي مسير رجيم، عايز يخسس نفسه، فهو مش راضي يأكل، لا بيأكل ولا بيشرب، لكن لم ينوي الصيام، يبقى هذا ليس إيه؟ ليس صياما. وقوله والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما، وحجتهما أنه ليس عبادة مستقلة بل هو وسيلة إلى عبادة كالصلاة، ونوقض بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية. واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه. أي الوضوء عبادة وله ثواب، يبقى لابد له من نية وإيه وحسبة، لابد له من نية وإيه وحسبة، فلابد من قصد يميز عن غيره ليحصل الثواب موعود. وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها، ما فيش إيه؟ فيش خلاف بين العلماء أنه لابد للنية لابد للصلاة من النية. وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا سبحانه وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي مش هيطلع الزكاة هاخدت منه غصبت عنه، ها لما ياخدت منه غصبت عنه معناته ان هي برأت ايه؟ برأت ذمته، برأت ايه ذمته؟ طب هو خد منه غصب عنه هو ما نواش، قال لك لا هو السلطان بقى ايه؟ النية نية السلطان بقى، النية نية السلطان. قال واما الحج فانما ينصرف الى فرض من حج عن غيره بدليل خاص، هو حديث ابن عباس في قصة شبلومة. الحج عايز نية، لأنك أنت ممكن تحج عن نفسك، ممكن تحج عن إيه؟ عن غيرك، يبقى لابد إيه؟ تصرح بنيتك، أنت هتحج عن نفسك ولا هتحج عن إيه؟ عن غيرك. كما في حديث ابن عباس في قصة شبرومة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرومة، قال من شبرومة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن إيه؟ عن شبرومة. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية، لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر. وقوله والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن منير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط فيه النية إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. فالإنسان إذا تكلم بكلمة غصبت عنه سبقه لسانه لا يعتد بها. قال وقول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، فسره بأنه على إيه؟ نيته، على نيته. قال وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري وغيره. وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر. أما الحديث الثاني لو بدل على الحسبة وهو حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مستود عن أبي مسعود أو عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. هذه الدليل على الشق الثاني، الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والإيه؟ والحسب. النية للحديث المشهور عن بالنيات، والحسبة لهذا الحديث إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. في الأولى حرف الجر وفي الثانية بمعنى الإيه؟ بمعنى الفم. يبقى المقصود إن كل نفقة يحتسبها، كل نفقة يحتسبها. فلما تروح تشتري حاجة للعيال احتسب، انوي واحتسب ان ربنا امرك بالنفقة عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، فانت تنوي انت بتنفق النفقة الواجبة وبعدين اطلب الاجر والثواب ايه من الله على نفقتك عليه. حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته، تمسك اللقمة كده وتأكلها لها لك وتحتسب لك اجر عليها. قال في الشرح يعني ان الامور التي قد يكون للنفس فيها حظ وشهوة يعني ربما لا يكون فيها ثواب. وقال الحافظ إن هذا الأمر غالبا الرجل لا يضع اللقمة في فم امرأته إلا عند المداعبة، ففي نفسه له حظ وشهوة، ومع ذلك في إيه؟ في أجر، بس بشرط الإيه؟ الاحتساب، بشرط الاحتساب. وأصرح من كده: وفي بضع أحدكم إيه؟ صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضع في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضع في الإيه؟ في الحلال. فالشاهد أن الأعمال الشرعية معتبرة بإيه؟ أو لا تعتبر ولا تكون مقبولة عند الله إلا بالنية والإيه؟ والحسبة. ولذلك جاءت الحديث: من صام رمضان إيه؟ إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فاحرصوا بارك الله فيكم على أن تكون أعمالكم كلها قائمة على النية والحسبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.